سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين، اللهم امين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه في كتاب الديات باب القسامة عن أبي قلابة أنه قال: أمر عمر بن عبد العزيز بكرسيه فأخرج، ثم أذن للناس أن يدخلوا عليه، فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، القسامة القول بها حق، وقد أقادت قبلك الخلفاء. فقال عمر بن عبد العزيز: فما تقول أنت يا أبا قلابة؟ قال: يا أمير المؤمنين، عندك وجوه الناس وأشراف القوم ورؤساء الجند، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قال: ولو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق ولم يروه، أكنت تقطعه؟ قال: لا. قال أبو قلابة: فكذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل نفسا إلا في إحدى ثلاث: رجل قتل بجريرته فقتل، ورجل زنى بعد إحصان، ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال سعيد بن عباس: أرأيت حديث أنس في العكليين؟ فقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم السرق وسمل أعينه ونبذهم في الصحراء حتى ماتوا. فقال أبو قلابة: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس رضي الله عنه أن نفرا من العكليين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 8، فأسلموا، فاستوخوا المدينة ودمرت أجسادهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لكم أن تصحبوا رعينا في إبله وتشربوا من ألبانها وأبوابها؟ ففعلوا، فصحوا وبرئت أجسامهم، فقتلوا الراعي واضطردوا الإبل، فتتبعهم صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم وتركهم في الشمس حتى ماتوا. وأي شيء أكبر مما فعله هؤلاء؟ قوم قتلوا وارتدوا عن الإسلام وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: إن سمعت حديثا كاليوم قط. قال أبو قلابة: أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه. أيها الناس، كنت بخير ما ظل هذا الشيخ بظهرانيهم، وأكتفي بهذا القدر من هذا الحديث لأنه حديث طويل. البخاري عليه رحمة الله يخرج هذا الحديث عن أبي غلابة، وهو من التابعين ممن رووا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي هذا الحديث نجد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقد نصب كرسيه الذي يجلس عليه كسائر الخلفاء، وأمر الناس فدخلوا عليه. وليس المقصود أن كل الناس قد دخلوا عليه، وإنما المقصود بطانته من أهل العلم. فأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد اتخذ له بطانة ليس من أهل الفن ولا من أهل الأدب ولا من أهل الإعلام ولا من أهل الرياضة، ولكن من أهل العلم. ففيهم سعيد بن عباس ابن أبي العاص من بني أمية، وهو أبو الأشدر الذي خرج على بني أمية في زمن الحجاج. وفيهم أبو غلابة، وفيهم غيرهم من أهل العلم والفضل. هذه بطانة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز ما دعاهم إلى بيتهم لكي يملي عليهم إرادة ليبدلوا ويغيروا دين الله، وحاشاه أن يفعل ذلك، وإنما هو يستمع إلى أهل العلم في مسألة تشغل بلده، مسألة من أمور الدنيا والدين. إذا قتل إنسان ولا يعلم من قتله، هل يمكن بالقسامة إذا حلف 50 من أهل القتيل أن فلانا هو الذي قتله؟ هل يمكن أن يجري القصاص بالقسامة وأن يقتل هذا الذي اتهم بالقتل على الرغم من أن أحدا لم يره؟ هذه المسألة التي تشغل بال عمر بن عبد العزيز، مسألة من أمور الدين والدنيا، بل من أمور الدنيا والدين، يترتب عليها إزهاق للأرواح وإراقة الانتماء، وهو يخشى أن يلقى ربه بمظلمة لأحد، يخشى أن يقتل نفسا واحدة بغير وجه حق فيلقى ربه سبحانه ظالما، وأول ما يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري من عظم حقها عند ربنا سبحانه وتعالى. أول ما يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء. ولذلك هذا ما يشغل عمر بن عبد العزيز، وما نعى أهل العلم ليقول لهم أريد كذا، وعليهم أن يضاعفوا القواعد. لا والله، فهم لا يطيعون في الله أحدا، ولا يبتغون إلا وجه الله سبحانه، ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا كائنا ما كان، وهو لا يرادهم عن دينهم، ولا يريد إلا أن يستبين له وجه الحق. فكلهم قد يمن وجهه شطر ربه سبحانه وتعالى. الحاكم لا يريد إلا مرضات الله، والعلماء لا يبتغون برضوان الله بديلا. يسألهم ما تقولون في القسامة، وإذا بأغلب من كان موجودا يقول القول بها حق، وقد أقالت بها الخلفاء. يشيرون إلى فعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، ويشيرون إلى فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، ويشيرون أيضا إلى فعل عبد الملك بن مروان. فكلهم قد أخذ بالقصاص بالقسامة. ولذلك يقولون القصاص بها حق، وقد أغاثت قبلك الخلفاء. وإذا بعمر بن عبد العزيز يلتفت إلى أبي قلابة ويقول: فما تقول أنت يا أبا قلابة؟ ولكن الأكثر قد أجاب: هل يمكن لرجل واحد أن يغير الرأي في هذه المسألة؟ هل يمكن لواحد أن يصيب وأن يخطئ هذا الجمع؟ سبحان الله، ومن قال أن الجمع يحتكرون الحق؟ لو نظرت إلى أصحاب الكهف لوجدت أن النزاع كم كان عددهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قلة قليلة هي المؤمنة، قلة قليلة هي التي على الحق. نعم، ويوم القيامة يأتي نبي ليس معه أحد، ويأتي نبي معه رجل، ونبي معه رجلان. سبحان الله العظيم، إياك أن تظن أن الكفرة دوما على الحق، لا والله، بل كثيرا ما ذكرت الكفرة في كتاب ربنا مذموما. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما تقول أنت يا أبا قلابة؟ قال: ونصبني للناس، أي أظهرني إليهم لأحادثهم وأحاورهم وصولا إلى وجه الحق في المسألة. فبدأ أبو قلابة بدليل عقلي وقال له: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف الناس ووجهاء القوم ورؤساء الجند، وانظر إلى أدبه مع من يخالفه. إذا ما اختلف الناس تجد تطاولا، وتجد افتراء، وتجد بغيا بغير وجه حق. وقلما من من الله عليه قل من من الله سبحانه عليه بالأدب عند الاختلاف. وهذا من الورع، أنك تمسك عما لا يليق بك أن تقول، لأن الكلمة التي تتفوه بها ستسأل عنها يوم أن تقف بين يدي ربك. ألم يقل رب العزة سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ملكان يسجلان ويحصيان، أحصاه الله ونسوه. ولذلك هذا أبو قلابة رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين يعلمنا الأدب حتى عند الاختلاف. يا أمير المؤمنين، عندك وجهاء القوم وأشراف الناس ورؤساء الجند يثني عليهم بكل خير ويقول مع فضلهم وقدرهم ومنزلتهم: لو أن خمسين منهم شهدوا الآن على رجل بدمشق محصن أنه قد زنى ولم يروه، هل يمكن أن تقيم عليه الحد؟ هل يمكن أن ترجمه؟ قال: لا. قال: ولو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت قاطعه؟ قال: لا. سبحان الله، أقطع اليد أهون أم إراقة النفس والقتل؟ وإن كنت تتوقف عن رجم هذا الرجل الذي رمي بالزنا لأنهم لم يروه، أتقتل نفسا ولم يرها أحد وهي تقتل؟ هذا أمر منطقي. بدأ بهذه الحجة ثم قال: وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل إلا في إحدى ثلاث خصال: لم يقتل النفس المؤمنة إلا في أحد ثلاثة أحوال. وهذا يشهد لحديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري في كتاب الديات لا يحل نفس امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، وفي روايه الا في احدى ثلاث: النفس بالنفس، والثاني بالثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه اي المرتد عن الاسلام. فلا تظهر نفس الا قصاصا، او من زنى بعد احصاد، او لمن ارتد عن الاسلام بعد الايمان. فيما عدا ذلك لا يجوز اظهار النفس الا كان ذلك ظلما بغير حق. فاذا بعمسة بن سعيد يقول: اوليس قد حدث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل السرقه وسمر اعينه؟ يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكميين او الحرنيين، وكانوا ثمانيه جاءوا وقد اعلنوا اسلامهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقاموا عنده بالمدينه يصلون خلفه، فاصابتهم حمى المدينه، وكانت بالمدينه حمى من نزل بها اصابتهم، وقد اصابت ابا بكر وبلال وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان تنقل الامه، فنقلت من المدينه، وراى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه امراه شعساء براء تخرج من المدينه الى الجحفه، فاولها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمى تغادر المدينه. كان من نزل المدينة أصابته هذه الحمى، وارتبط اسم الحمى بالمدينة، فيقال أصابته الحمى المدينة، كانت معروفة. فلما مرض هؤلاء واستوخوا المدينة ثقل على أنفسهم الإقامة بها، شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم صلوات ربي وسلامه عليه على علاج نافع لهم. قال: هل لكم ان تصحبوا رعينا في ابلهم وتشربوا من حلبان هذه الابل ومن ابوابها؟ ففعلوا، خرجوا الى الباديه وشربوا من حلبان الابل وابوابها، فنقلوا وصحت اجسادهم. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ ارتدوا عن الاسلام، وقتلوا الراعي، واخذوا ابل النبي صلى الله عليه وسلم او ابن الصدقه، اخذوها وغنموها، فقطعوا السبيل وقتلوا بغير وجه حق وارتدوا عن الاسلام. لذلك طبق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الافساد في الارض، حد الحرام، فقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، وسمر اعينهم وتركهم في الشمس حتى ماتوا، ثم نهاه ربه سبحانه عن المثلى، فورد في الحديث: اذا قتلتم فاحسنوا القتلى، فنهاه ربه عن المثلى فلم يعد اليها. ولكن هؤلاء لم يقتلوا في غير القصاص او في غير الرده عن الاسلام، بل وقعوا في اثنتين من الثلاث التي اباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم دماء من نطق بالشهادتين. ولذلك يقول ابو قلابه: فاي شيء اكبر مما فعله هؤلاء؟ هؤلاء قوم ارتدوا عن الاسلام وقتلوا واضطردوا الابل، اي نهبوا ابل الصدقه، فوقعت منهم الحرامه، ووقع منهم القتل، ووقع منهم الرد عن الاسلام، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الحالات الثلاث التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمسة بن سعيد: ان سمعت حديثا كهذا قط اليوم، ان سمعت اي ما سمعت. فظن ابو قلابه انه يكذبه ويرد عليه حديثه، فقال: اترد علي حديثي عن مسد؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهين، فالذي بالحديث، وسعيدة هو أنس بن مالك، ولكن حفظ أبو قلابة الحديث وأتى به على وجهه، ولم ينتبه سعيد بن عباس إلى مراد الحديث وإلى فقهه إلا لما ذكره به أبو قلابة، وهذا من إنصافه، وهذا من عدله، وهذا من تجرده، ولذلك قال من فوره: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، أي على وجهه الصحيح الذي حدث به أنس، فأصبت أنت وأخطأت أنا. ثم التفت إلى القوم وهو يقول: أيها الناس، ما زال هؤلاء الجند بخير، أي أهل الشام، ما بقي هذا الشيخ بين مرانيهم، عالم واحد تنصرف فيه أمة ويكون الناس بخير. سبحان الله، هذا من بركة اتباع السنة، من بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال هؤلاء الجند بخير، ما بقي هذا الشيخ بين ظهرانيهم. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يصغي ويستمع لأهل العلم وهم يتكلمون، وهم لا يبالون بموافقة ما يريد أو بمخالفته، فهمهم هو إرضاء الله عز وجل. العالم لا يتكلم إلا ابتغاء مرضاة الله، والحاكم يصغي ويستمع إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رد الحديث استكبارا، وما رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأي يراه بعقله، وإنما امتثل وسلم. وهذا أحد أهل العلم سعيد بن عنبسة، ظن أنه يجوز قتل الناس في غير هذه الثلاثة أحوال، في غير الردة والزنا للمحصن والقصاص، فنبهه إلى ذلك أبو قلابة. ويترتب على هذا أثر خطير أيها الإخوة الكرام، فإن سعيد بن عنبسة كان صديقا للحجاج، وربما سأله الحجاج: هل يجوز قتل هؤلاء الذين فعلوا كذا وكذا؟ هل يجوز قتل الذين ناوأوا الدولة الأموية؟ فربما أفتاه مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل العكنيين، وهو يظن أن هذا في غير الأحوال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، في غير الردة وفي غير الزنا للمحصن وفي غير القصاص. ولكن أبو قلابة يبين أنه لا يجوز إراقة الابتداء في غير هذه الأحوال، ويشدد في هذه المسألة حتى لا يجوز القصاص في القسامة، لأنهم لم يروا القاتل ويقتل، وإنما هذه غلبة ظن. ولذلك أبو قلابة يقاعد ويبين ويدلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمتثلون. حديث واحد يمكن أن يخطئ فيه المرء، ربما ترتب عليه إراقة دماء الأبرياء على غير النحو الذي شرع الله عز وجل. لذلك لما فقه هذه المسألة سعيد بن عنبسة يقول: ما زال أهل الجند، ما زال أهل الجند، أهل هذه البلد والمحلة وأهل الشام بخير، ما بقي هذا الشيخ فيه، لأنه يعصمهم عن إراقة الدماء ظلما بغير وجه حق. يتجرع على كتاب الله ويريد أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل ويدعي أنه لا شأن لتشريع الله في هذه المسائل، فالخطاب والحكم صار إلى المجتمع وليس إلى الله. الذي يشرع ليس هو الله جل في علاه، بل المجتمع ما يراه هذا هو الدين الذي يفرضه. والذي يتكلم بهذا اللسان ليس من أهل الدنيا الذين لا حظ لهم في العلم الشرعي، ولكن للأسف الشديد أنه من يؤخذ عنه العلم الشرعي. ولكن والله لا ينبغي أن يلتفت إلى قوله، وإنما يضرب به عرض الحائط. والذين يتجرؤون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يكتفون بكتاب الله عز وجل، والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأن علمنا الدين إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله بل أرادوا أن يضيعوا الدين بهدم السنة التي تبين ما أجمل في القرآن. وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة ولم يرد لها عدد أو كيفية في كتاب الله؟ لذلك تجد القرآنيين لا يصلون إلا صلاتين في اليوم والليلة، لا يصلون إلا صلاتين، وأخذوا ذلك من كتاب الله عز وجل. ومنهم من زاد إلى ثلاث صلوات ومخبطون في ذلك، لأنهم لم يأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر المتفق عليه وإجماع الأمة، بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وأدتها الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه. تلقى كل خلف عن السلف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف يرفع يده عند تدبير الصلاة، وبما كان يدعو في الصلاة. هؤلاء ضربوا عرض الحائط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنهم لم يعظموها، ولكن لأنهم لا يريدون هذا الدين، يريدون أن يمرقوا منه. ولكن السنة سياج كثيف يحول بينهم وبين ذلك، فكيف يخرج من دين الله عز وجل إلا بإنكار السنة والانخلاع من السنة؟ ثم بعد ذلك يفهمون القرآن كيف شاءوا وعلى النحو الذي يريدون. فإذا بقائل يقول: أين نجد حتى القطع في كتاب الله عز وجل؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقول: ولما قال الله عز وجل في سورة يوسف: اخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، هل قطعنا الأيدي أم جرحناها؟ فالمقصود بقطع يد السارق أن يجرح، ويستدل على ذلك بكتاب الله عز وجل. هذا هو الدين الذي يريدون، هذا هو الدين. لا رجم في الإسلام، ولا ردة في الإسلام، ولا حد للسرقة في الإسلام، ولا حد لشرب الخمر في الإسلام، وكل يفعل ما يشاء، بل ويؤولون القرآن على غير مراد الله عز وجل، يضربون عرض الحائط بلغة العرب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: نحن رجال وهم رجال. كل يفهم القرآن على مراده. سبحان الله العظيم. انظر إلى هؤلاء، وانظر إلى عباسة بن سعيد لما بان له وجه الحق، قال: والله جئت بالحديث على وجهي، إن سمعت حديثا قط اليوم كهذا الحديث أترد علي حديثي يا عباسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهي. وامتثل. تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يسوق لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، فاعتادت اليهود على عبد الله بن سهل فقتلوه، فرجع محيصة وإذا بعبد الله بن سهل يتشحر في دمه، قتلوه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفنه، ومعه عبد الرحمن بن سهل شقيق عبد الله، ومعه حويصة بن مسعود شقيقه، وقال يا رسول الله قتلت يهود. قال صلى الله عليه وسلم: يحلف منكم خمسون وتستحقون ديته. قال يا رسول الله: وكيف نحلف على أمر لم نره؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: أهل كفر وصور، والله يقتلوننا جميعا ثم يتنخلون. لو فتح هذا الباب لهم لقاتلوا كل الناس وأصبحوا يعلمون بالله أنهم ما قتلوه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداه من معه؟ دفع ليله. فمن قال دفع ليله من بيت مال المسلمين ألزم على كل ولي للأمر. قتل قتيل ولم يعلم من قتله، كما يسمى الآن ضد مجهول، أوجب على بيت المال أن تدفع الدية منه. ومن قال وداه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لم يلزم بيت المال بذلك. سبحان الله، أمور لا تطبق في واقعنا ولا نعلم عنها شيئا. أمر القسامة، كم من قتيل قتل وقيض ضد مجهول ولا تطبق القسامة. أمور كثيرة كعدة المرأة التي توفي عنها زوجها، يجوز للمرأة أن تأخذ أجازة للمصيف، ويجوز لها أن تأخذ أجازة لأداء العمرة وأجازة اعتيادية شهر أو شهر ونصف حسب سنها، لكن إن مات زوجها لا توجد ما تسمى بأجازة العدة. سبحان الله العظيم، أليس هذا في ديننا؟ أليس هذا من الواجبات على المرأة؟ لا تخرج من بيتها إلا لضرورة ولحاجة ماسة، وتمكث في بيت زوجها وتعتد أربعة أشهر وعشرة. فأسأل الله سبحانه أن يردنا إليه ردا كريما جميلا تأتبك به الدنيا مع الدين، ولا يحدث هذا الانفصام النكر بين واقع المسلمين حينما يجدون الواقع في واد والدين في واد. هذا ما يؤدي إلى الغربة، وهذا ما يؤدي إلى تخبط الناس، وهذا ما يؤدي إلى تطرف الشباب، لأنه يظن أن هذه الدولة التي يحدث فيها هجران للدين ويحدث فيها كذا وكذا قد تنكبت عن صراط الله عز وجل، فيبدأ فكرة التكفير يبث بذوره ويجني ثمره في هذا الوسط. فأسأل الله سبحانه أن يرد ضياء الإسلام إليه ردا كريما جميلا يجتمع الشمل فيه بين الدين وبين الدنيا، ولا يحدث فيه هذا الانفصام الذي نشهده. أسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الجواب عليه. اللهم ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الجواب عليك. اللهم أقبل بقلوبنا إليك، وخذ بنواصينا إليك، ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم تجاوز عن مسيئهم، وزد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من روضة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وألحقنا بهم غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبذلين. اللهم واشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب